بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درسكم التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. من علوم القرآن أيها الإخوة التي كتب فيها العلماء على وجه الاستقلال أو ضمن مؤلفاتهم سواء في علوم القرآن أو في كتب التفسير، ما يسمى بعلم فضائل القرآن، علم الفضائل. والفضائل كما قال العلماء على ثلاثة أقسام: إما فضائل القرآن عموما، وإما فضائل السور على وجه الخصوص، وإما فضائل الآيات. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث سواء في فضل القرآن عموما أو في فضل بعض السور كسورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين ونحوها، أو في فضل بعض الآيات كآية الكرسي وكالآيتين من أواخر سورة البقرة ونحو ذلك. هذه هي أنواع الفضائل: إما فضائل القرآن عموما، أو فضائل سور مخصوصة، أو فضائل آيات معينة. ثم إن التأليف أيضا في الفضائل على نوعين: إما مؤلفات ألفت في فضائل القرآن استقلالا، وإما أن تذكر الفضائل ضمن كتب التفسير أو كتب السنة، لأن العمدة في الفضائل هي ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الإنسان أن يقول أن هناك فضيلة في هذه السورة أو في هذه الآية وليس له برهان وليس له دليل عليها، لابد من الدليل على ذلك. فعلى كل حال، من الكتب التي ألفت في فضائل القرآن على وجه الخصوص من أوائل من كتب في هذا الفن الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، له كتاب بهذا العنوان فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، وأيضا فضائل القرآن للإمام النسائي صاحب السنن، صاحب السنن له كتاب بعنوان فضائل القرآن. أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله له كتاب بعنوان فضائل القرآن، وقد جعله في أول تفسيره، وقد جعله في أول تفسيره. أيضا من كتب الفضائل فضائل القرآن لابن الضريس، فضائل القرآن لابن الضريس، هذه كتب مطبوعة ومشهورة ومتداولة في المكتبات في فضائل القرآن. وبعضهم يلحق في مسائل فضائل القرآن آداب القرآن، آداب من يتلو القرآن، بعض الأحكام المرتبطة بعلوم القرآن على وجه الخصوص. يعني هي ليست يعني مخصوصة في ذكر فضائل القرآن فقط، لا تجد فيها مثلا طرق التفسير، الكلام عن بعض الروايات، لكن بما أن العمدة فيها هي المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اقتصر فيها على الصحيح، وبعضهم قد يدخل فيها يعني ضعيف أو نحو ذلك. لكن على كل حال، هذا جهد العلماء في هذا المجال، والمحققون الذين طبعوا هذه الكتب في الغالب أنهم درسوا أسانيد هذه الأحاديث وتكلموا عنها. البخاري رحمه الله عقد كتابا بعد كتاب التفسير بعنوان كتاب فضائل القرآن، وسنقرأه إن شاء الله تعالى، لكن نحن ننهي أولا كتاب التفسير، ثم بعد ذلك سنقرأ إن شاء الله كتاب فضائل القرآن في صحيح البخاري، جعله الإمام البخاري بعد كتاب التفسير، بعد كتاب التفسير. الذي جعلني أتكلم هنا عن فضائل القرآن أو فضائل سور محددة أو سور أو آيات مخصوصة، هو أننا سنقرأ الآن فضل الآيتين من آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سنقرأ نستفتح إن شاء الله اليوم القراءة في الدرس في ما يتصل بأواخر سورة البقرة، وأيضا الآية التي قبلها كان فيها كلام ثم نسخت كما سيتبين إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين أجمعين. باب قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. الآية. حدثنا محمد قال حدثنا نفيلي قال حدثنا مسكين عن شعبة عن خالد الخالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عمر أنها قد نسخت: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. الآية.
الحمد لله. كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في إيراد هذا أنه لما نزل قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. خاف الصحابة وفرقوا وقالوا: يعني ماذا نعمل؟ كيف نعمل يا رسول الله؟ فقال النبي يعني كيف يعني سنحاسب حتى ما تبديه ما نخفيه في أنفسنا نحاسب عليه؟ هذا يعني صعب. وجاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة بكى وأكثر النشيج والبكاء، لأن الآية عظيمة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، يعني حتى ما تخفيه يحاسبك الله عز وجل عليه. فالصحابة رضي الله عنهم خافوا وفرقوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ فذلت نفوس الصحابة، قالوا: لا والله، سمعنا وأطعنا. فأنزل الله عز وجل إثرها الآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت، والتي قبلها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فهذه الآيتين نسخت الآية الأولى، وهو أن الإنسان كما قال عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله: قد فعلت، إلى آخر الحديث. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر كان فيه مشقة وفيه يعني كلفة، ولكن الصحابة رضي الله عنهم آمنوا، قالوا: آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. ما كان عندهم تردد ولا تلكؤ، لكنهم خافوا وفرقوا، لأن معنى الآية عظيم: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله. ولكن الصحابة كما قلت لما ذلت نفوسهم كما جاء في بعض الروايات وخافوا وفرقوا أنزل الله عز وجل إثر هذه الآية، فهي ناسخة لها، فهي ناسخة لها. وابن عمر رضي الله عنه ما هنا يعني صرح به في هذه الرواية، وجاء في رواية أخرى رواية صحيحة أن ابن عمر تلا هذه الآية وبكى وأكثر النشيج لما قرأ وإن تبدو، ولم يكن يعرف الناسخ لها. فذهب أحد أصحابه إلى ابن عباس رضي الله عنهما وذكر له القصة وقال: أدرك ابن عمر إنه كذا وكذا. فقال: إن الآيتين اللتين بعدهما نسخت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فهذا يعني ما دلت عليه هذه الآية. فهنا قال: روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزلت هذه الآية غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا، وقالوا: يا رسول الله، هلكنا، فإن قلوبنا ليست بأيدينا. يعني نعم، إنسان ما يملك، تأتي خطرات في النفس ويأتي يعني أمور، وقد يهوى شرا، قد يهوى المعصية ونحو ذلك، طيب هل يحاسب عليه؟ نعم في الأول كان، الآن ولله الحمد من رحمة الله عز وجل بنا، كما ورد في الحديث الذي في صحيح مسلم: من عمل حسنة من فع حسنة كتب له بها 10 حسنات إلى 700 ضعف، ومن نوى حسنة ولم يعملها كتب له أيضا أجرها، ومن هم بسيئة فلم يعملها خوفا من الله كما جاء بعض الروايات من جراء كتبت له حسنة. يعني لو الإنسان مثلا أراد أن يعمل سيئة، يسرق أو يفعل الفاحشة، ولكن ترك الشيء من أمر من أجل الله، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال سفيان بن عيينة: أي هو الرجل يهم بالمعصية فيقال له اتق الله، كف ووجل، يعني خف كف خلاص عن المعصية. قال هذا تكتب له حسنة كما ورد في الحديث، لأنه كما جاء قال: إنما تركها من جرائي. لكن لو ترك المعصية ليس خوفا من الله، وإنما لم يستطع فعل، يعني أراد أن يسرق ولم يتمكن من السرقة، أراد أن يفعل الفاحشة ولم يتمكن، يعني ما ترك من أجل الله لكن ما تيسر له فعلها لم يتمكن، هذا لا يكتب عليه لا سيئة ولا حسنة، وإنما يكتب عليه متى؟ إذا عمل المعصية. فهذا الله الحمد من فضل الله عز وجل. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم هنا، قال: إن قلوبنا ليست بأيدينا، فقال: قولوا سمعنا وأطعنا. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا، التزموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنسختها هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فدين الإسلام والله الحمد دين التيسير، دين لا مشقة فيه ولا كلفة، والأدلة على هذا كثيرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فاتقوا الله ما استطعتم. فدين الإسلام من خصائصه وقواعده أنه مبني على التيسير وعلى التسهيل، وأن الحرج مدفوع، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا نعم. في آيتين من كتاب الله عز وجل، في سورة الفتح وفي سورة النور، فكل هذا الحقيقة من خصائص الإسلام ومن فضائله، ولله الحمد، أنه أن لا تكلف نفس ما لا تطيق أو ما لا تستطيع، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وذكر هنا أيضا الحافظ ابن حجر بسند عن الطبري في تفسير بإسناد صحيح أنه عن سعيد بن مرجانة قال: كنت عند ابن عمر فتلى هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، فقال: والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن، ثم بكى حتى سمع نشيجه، فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما وجد وما فعل حين تلاها، فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، يعني ما كان يدري عن نسخها: لعمري لقد وجد المسلمون حين نزلت مثل ما وجد، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن. نعم تفضل، نأخذ الآية التي بعد.
قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وقال ابن عباس: إسراء أهدى، ويقال: غفرانك مغفرتك فاغفر لنا. حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا روح قال: أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسبه بن عمر: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قال: نسختها الآية التي بعدها.
الحمد لله. هنا أيها الإخوة، سبق لنا الكلام في درس سابق عن النسخ عند قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ذكرنا أن هناك أمور لا يدخلها النسخ، ومن ذلك أصول العقيدة وأصول الأحكام، هذه لا نسخ فيها. أيضا الأخبار والقصص، هذه أيضا لا يأتيها النسخ. طيب هنا هذه الآية هي من باب الخبر، وليس فيها أمر ولا نهي، يعني النسخ لا يكون إلا في باب الأوامر والنواهي، طيب هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، يعني ليس فيها أمر ولا نهي وإنما هو خبر، فكيف يقال إن الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نسخت هذه الآية وهذه خبر؟ قالوا يجاب عن هذا بما يلي: أولا إن هذه الآية من باب يعني هي خبر ولكنه يتضمن حكما، الآية التي لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بالله، نعم هو خبر ولكنه يفيد حكما وأمرا، وهو أن الإنسان كان في أول الأمر يتقي الله ويستعد يحاسب نفسه لأنه سيحاسب على ما تبديه نفسه وما تخفيه، فهذا أمر عظيم يتضمن حكما، فجاءت هذه الآية التي بعد فنسختها، إذن يقال نعم هو ظاهره الخبر لكنه يتضمن حكما، ولذلك جاءت الآية التي بعدها ناسخة لها. والنسخ نعم لا يقع في الأخبار التي لا تتضمن حكما أبدا، مو مجرد خبر، نعم هذا لا يدخله النسخ، القصص في القرآن نعم هذه لا يدخلها نسخ لأنها من باب الإخبار، لكن إذا كان الخبر يتضمن حكما فإنه قد يدخله النسخ مثل هذه الآية. فهذه الآية الأولى تضمنت حكما وهو أن الإنسان سيحاسب على ما تبديه نفسه وما تخفيه، هذا أمر أيها الإخوة. الأمر الثاني قالوا يجاب عنها بأن النسخ الذي ذكر ابن عمر هنا في هذه الآية ليس النسخ المشهور عند علوم القرآن عند من كتبوا في علوم القرآن، وإنما المراد به التخصيص، وهذا كلام مشهور عند السلف رحمهم الله أنهم يطلقون النسخ ويراد به التخصيص، فعلى هذا يقال إن الإنسان لا يحاسب، يعني كما يقول هنا الحافظ ابن حجر قال ما لا يحاسب بما يخفيه الإنسان عموما وإنما بما يصمم عليه ويشرع فيه، نعم إذا بدأ وعمل نعم هذا يحاسب عليه، أما ما تخفيه نفسه وخطرات وهذه الأمور لا شك الإنسان هذه الأمور تمر عليه، مع أن الإنسان ما يقال يعني إذن بما أنك لا تحاسب عليها إذن لا حرج عليك، لا نحن نقول للإنسان لأي مسلم اتق الله، ترى هذه الخطرات قد تتولد كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، يقول إن المعاصي تبدأ بفكرة وتتولد إلى خاطرة ثم تتولد هكذا فيفعلها الإنسان، يعني ما في إنسان نسأل الله العافية مثلا يفعل الفاحشة مباشرة، تجد مثلا أنه يديم النظر إلى امرأة، يحدث نفسه بفعل الفاحشة، يمني نفسه برحمة الله وينسى عقوبة الله، ينسى مثلا وهو يتحدث في نفسه أنه لا إشكال لا أحد يرى لا 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 لا، فيقول مثلا لو تيسر لي فعل الفاحشة لفعل، إذن هذه كلها خطرات تتولد بعضها عن بعض بعضها عن بعض فينطلق بعد ذلك إلى فعل الفاحشة والحرام، فالواجب على المسلم الحقيقة أن يقطع هذه الخواطر الرديئة ويقف عندها، لأن الإنسان قد يتمادى به الأمر شيئا فشيئا فينطلق إلى ما حرم الله عز وجل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى المسلم عموما أن يشير بالسلاح في وجه أخيه المسلم قال لعل الشيطان يزع في يده، يعني بعض الناس قد يمزح يأخذ مسدس أو بندقية ويعني يخيف أخاه المسلم، ترويع المؤمن لا يجوز، قد الإنسان وهو يلعب يمكن سبحان الله يده أو يعني أصبعه يضغط على الزناد وتظهر الرصاصة ويقتل، هم يلا عاد ولا تمندم ما يستفيد من الندم حينئذ، فلذلك سبحان الله يعني الخواطر الإنسان يبتلى بها العبد فهكذا مرحلة فمرحلة فيقع. نعم نحن نقول من رحمة الله أن الإنسان لا يحاسب عليها ولكن ينبغي له أن يدافع هذه الخطرات، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان ما يأتي بالإنسان في آخر مرحلة، لا يبدأ به في مراحل خطوة خطوة حتى يوقعه فيما حرم الله عز وجل، ولذلك الإسلام نهى عن هذا كله، وأين يريد المسلم لذة تلاوة القرآن والقيام بين يدي الله ولذة الصيام ولذة العبادة والطاعة وقلبه مملوء بالمعاصي والذنوب؟ هذا لا يمكن. ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم يقولون لا بد من التخلية قبل التحلية، يعني لا بد أن تخلي قلبك، تطهر قلبك، ثم بعد ذلك حتى يكون قابل للعلم، للخير، لتقوى الله، للخشية من الله، كما قال جل وعلا لينذر من كان حيا، يعني حي القلب حي الضمير. هكذا يجب أن يكون المؤمن. الآن كما يقولون هذا كأس، الآن فيه ماء وأريد أن أضع فيه عصير، هل أسكب العصير هكذا مباشرة؟ لا، لابد أفرغه من الماء ثم أسكب في مكانه العصير. وهكذا أن تريد لقلبك الحياة وتريد التعلق بالله والخوف من الله وأن تسلك مسلك الصالحين، لابد أن تخلي قلبك من الذنوب والمعاصي. إذن أيها الإخوة، هذا المسألة تحتاج يعني مجاهدة وتحتاج مصابرة. وأبشر بقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، والله المستعان. على كل حال أحببت أن أسجل هنا جملة من فضائل هاتين الآيتين من أواخر سورة البقرة، ويجب الحقيقة علينا أيها الإخوة أن نحفظ هاتين الآيتين وأن نقرأهما وأن نحفظها أبناءنا وبناتنا. هذا هو العلم، هذا هو الخير. الدنيا هذه تذهب وتجيء، علومها تذهب، لكن هذا العلم الحقيقي أن تفقه القرآن، أن تفقه فضائل القرآن. في صحيح الإمام مسلم، واسمع يا أخي هذا الحديث العظيم حتى تعرف ما هو العلم الحقيقي. الناس لا يتنافسون في علوم وشهادات، لا والله، العلم الحقيقي أن تعرف فضائل القرآن، فضائل الآيات. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو إمام الصحابة رضي الله عنهم في القراءة، وأقرأنا أبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي آية معك أعظم من كتاب الله؟ فقال أبي الله ورسوله أعلم. قالها الثانية الله ورسوله أعلم. قالها الثالثة فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فقرأ آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بصدره، يعني مهنئ يهنئه، وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. نعم، هذا هو العلم الحقيقي، أن تفقه فضائل القرآن، فضائل السور، فضائل الآيات. هذا هو العلم الذي تهنئ به أخاك المسلم. قال عليه الصلاة والسلام والله ليهنك العلم أبا المنذر. فينبغي الحقيقة أيها الإخوة أن نحرص نحفظ آية الكرسي، الآيتين من آخر سورة البقرة، نحفظها أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا. هذا الذي يجب أن نتعلم، أيضا نتفقه في معاني هذه الآيات احتوت. يعني لماذا جاءت فضيلة؟ لأنها تحتوي على أسس وقواعد، وسأقرأ عليكم الآن شيئا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام عن الآيتين في أواخر سورة البقرة. على كل حال ذكرت الآن، سأتلو على مسامعكم أربعة أحاديث كلها صحيحة، شيء منها في الصحيحين وشيء منها في صحيح مسلم وشيء منها في غير صحيح مسلم ولكنه بسند صحيح، كلها يدل على فضائل هاتين الآيتين من سورة البقرة. الحديث الأول حديث أبي مسعود البدري، ليس ابن مسعود، لهذا أبو مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني إذا غابت الشمس كل يوم اقرأ هاتين الآيتين. ما معنى كفتاه؟ الشراح الحديث، أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال كفتاه، لم يذكر من أي شيء، قالوا إذا حذف الجار والمجرور يدل على العموم، ما قال كفتاه فقط، ما لم يأتي من كذا وكذا، من كذا وكذا، لا لم يأتي. إذن قالوا حذف الجار والمجرور كما يقول البلاغيون يدل على التعميم، إرادة العموم. فاجتهد العلماء ما أن مراد بكفتاه، قالوا كفتاه من كل مكروه. الله أكبر، نعم تكفيك من شياطين الإنس والجن، تكفيك من الهوام، من الحوادث، من المصائب. هذا ما هو كلامي ولا كلام، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي الصادق المصدوق بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فأنت تقولها وأنت موقن جازم، ما لسان يقرأها بس هكذا، لا، تقرأها بعد صلاة المغرب، بعد أذان المغرب دخل الليل اقرأ هاتين الآيتين. قالوا كفتاه من كل مكروه، كل مكروه، ما تخاف منه وما لا تخاف منه، ربنا يحفظك. وقيل كفتاه من قيام الليل، ليس المقصود أنه يترك قيام الليل، لكن لو فرضا أنه فاته قيام الليل، ما استطاع أن يقوم آخر الليل مثلا، لا يحرم أجر قيام الليل. وقيل أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد، لأنها اشتملت على خمسة من أركان الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. جاء بعدها في الآيات التي بعدها إشارة إلى اليوم الآخر، وهذا كله أيها الإخوة يعني يجعل الإنسان الحقيقة يعني من اعتقد ما دلت عليه هاتين الآيتين ولا شك أيها الإخوة زادته إيمانا وتقا وخشة من الله سبحانه وتعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه، ومما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أصول الاعتقاد، أركان الإيمان، أركان الإسلام، هذا أمر. وقيل كفتاه بما حصل له من الثواب، يعني أن له أجرا عظيما يكفيه بإذن الله عز وجل. ما هذا الأجر؟ علمه عند الله عز وجل. والراجح إن شاء الله أن هذه الأقوال المذكورة الصحيحة والعلم عند الله عز وجل. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا كفتاه تكفيه في هذه الأمور. فاحرص يا أخي أن تقرأ الآيتين وأن تحفظ الآيتين من آخر سورة البقرة، كفتاه من كل سوء ومكروه، كفتاه من قيام الليل لو تركه، مو معنى أن لا يقوم الليل، لا، لو تركه مثلا، كفتاه بترسيخ العقيدة وأصول الدين، كفتاه بما حصل له من الثواب، وفضل الله عز وجل واسع. إذن هذا الحديث أيها الإخوة في الصحيحين. الحديث الثاني ما رواه الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، اسمع هذا الحديث العظيم، وهذا قد سبق لنا في سورة الفاتحة. قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه، نقيض يعني صوت جلبة، فرفع رأسه فقال هذا باب فتح اليوم في السماء لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم. لا إله، هذا أمر عظيم، يعني باب ما فتح إلا هذا اليوم، وملك من ملائكة الله ما نزل إلا هذا اليوم. هذا أمر عظيم يا أيها الإخوة، هذا أمر كبير، وهذا حقيقة تشويق عظيم لما سيقال. فسلم هذا الملك وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. لا إله إلا الحمد لله، يعني فضائل هالأمة المحمدية فضائلنا عظيمة، نحن الآن سنعطى بنورين من الله لم يؤتهما نبي من قبل، مع شرف الأنبياء وفضلهم وإيماننا بهم، إلا أنهم لم يؤتوا هذا الشيء، خص به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. ما هما هذان النوران؟ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لا إله إلا الله، نسأل الله الفقه في الدين وأن الله يمنحنا العمل. اسمع ماذا قال. قال فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته؟ يتضمن أمورا كثيرة، أشهرها أمرا. الأمر الأول أن تؤمن وتعتقد بكل ما دلت عليه سورة الفاتحة والآيتين من أواخر سورة البقرة، تؤمن بكل شيء. الحمد لله رب العالمين، الحمد الثناء المطلق الجميل مختص بالله سبحانه وتعالى. رب العالمين العالم، كل ما سوى الله عز وجل فهو عالم، فالله ربهم ومالكهم وخالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، تؤمن برحمة الله عز وجل مالك يوم الدين. لماذا خص يوم الدين بالملك؟ لما فيه من الأهوال العظام. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا الملك، أنا الجبار، أين الملوك، أين الجبارون، لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يرد، فيقول الله عز وجل: لله الواحد القهار، ما إياك نعبد وإياك نستعين. هذا أيضا إخلاص العبادة لله عز وجل، فلا تشرك مع الله أحدا. بل قال العلماء: مدار الدين كله على هذه الجملة: إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك ألف أبو إسماعيل الهروي المنازل، وشرحها ابن القيم رحمه الله بكتابه مدارج السالكين، شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فتؤمن غير اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي، وما بعد. أيضا هنا في الآيتين من أواخر سورة البقرة ما دلت عليه الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، بهذه بأركان الإيمان كلها، ما ذكر هنا وما لم يذكر. أيضا هذه الأدعية المباركة تدعوها من قلبك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وتتذكر الحديث القدسي، الله جل وعلا قال: قد فعلت، لا إله إلا الله، الحمد لله. هذا من فضله أننا ننسى ونخطئ ونقصر. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل. نعم، الإصر كما جاء هنا هي الأثقال والأغلال. الحمد لله ديننا ليس فيه عسر وليس فيه آثار ولا أغلال. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والله إني أقف بعض الأحيان عند هذه الجملة وأقول: لا إله إلا الله. إيه والله، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة. يعني بعض الناس يظن ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به يعني ثقل، يعني الأشياء المعنى الحسية، يعني شيء تحمله. لا، أيضا الهموم والغموم التي قد يبتلى بها بعض الناس، والله إن الإنسان لا طاقة له بذلك. أمراض، مصائب تنال الإنسان، لذلك الإنسان يسأل الله العافية: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لأن الإنسان قد يحمل وقد يبتلى ولا يستطيع أن يصبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه العباس: سل الله العافية. قال الإمام أحمد: السلامة لا يعدلها شيء. احمد الله، احمد، احمد الله أنك في سلامة وفي عافية. لا تتمنى المصائب ولا الابتلاءات ما دام أن الله أعطاك السلامة. وأعظم سلامة هي سلامة دينك ومعتقدك، ألا تبتلى بالشكوك ولا تبتلى بالظنون السيئة. الآن وللأسف في وقتنا المعاصر كثرت الآن الشكوك. والله الآن أنا أتكلم عن نفسي وتسمعون الآن، واحد يتصل عند الشكوك: نسأل الله العافية في الله، في وجود الله، أعوذ بالله، وفي الدين وفي الإسلام. وبعض مسكين يشك في الصلاة وفي الوضوء، والله يا بعض مسكين ذراعه يصب دم ويديه من كثرة يعيد الوضوء عشرات المرات، كل ما توضأ انتقض الوضوء، يدخل يطلع، يدخل ويطلع في دورات المياه. مصيبة هذه والله. هذه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة. أيضا الإنسان يبتلى حتى في الصلاة، شكوك كبر، والله بعضهم يقعد ساعة ساعتين وهو في الصلاة: قرأت الفاتحة، ما قرأت الفاتحة، ما نطقت إلا نطقت. ويعيش المسكين في حلقة مفرغة لا نهاية لها. الحلقة الآن لأن اللي يعيش فيها يدور، يقدر يطلع ما يقدر، إلا أن الله يعني ينقذه. ولهذه أيها الإخوة مصيبة. حتى والشيطان حريص، لأن الإنسان إذا كره، يعني إذا استمر في الوسوسة وهالمصائب هذه، كره العبادة والطاعة. والله إني أذكر بعضهم، بعض النساء أو بعض الرجال إذا اتصل قال: والله يا شيخ صرت الآن أكره الصلاة، وإذا أذن الآن العشاء قلت: يا ربي كيف بصلي؟ الوضوء سأجلس في الحمام في دورة المياه نص ساعة، وضوء أطلع وأدخل، أما إذا وقفت أصلي يا ربي أقعد، الناس تطلع من المسجد وأنا أروح أكمل الصلاة في بيتي، ما صليت الصلاة. فالشيطان ذكي يريد أن يجعله يترك الصلاة. وبالفعل بعضهم يقول خلاص تركت الوضوء تركت الصلاة ما عاد بقي معي أي حاجة من أركان الإسلام. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. فيا أخي احمد الله، احمد الله أنك تنام وأنت مرتاح. في ناس الآن ما تنام في الليل بسبب هالشكوك والظنون السيئة، في ناس ما تنام إلا بحبوب مهدئة. مهدئة من إيش؟ هل عنده أمراض يعني في يده ولا في قلبه؟ لا ما عنده أمراض، بس عنده شكوك وظنون وقلق وأرق وأعوذ بالله، مسكين ما ينام والله إلا بحبوب. احمد الله أنت يا أخي، والله إن السلامة كما قال الإمام أحمد رحمه الله السلامة لا يعدلها شيء. إذن أيها الأخ المبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لن يعني تسأل الله نعم أو لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. الأمر الأول العقيدة، تعتقد بما دلت عليه سورة الفاتحة وهاتان الآيتان من أواخر سورة البقرة، هذا أمر. الأمر الثاني أنك تعمل بمقتضيات ما دلت عليه سورة الفاتحة والآيتان. نعم سورة الفاتحة أمرتك بإخلاص العبادة لله، بأن تحذر أن تسلك مسلك اليهود المغضوب عليهم والضالين وهم النصارى. قال عمر رضي الله عنه إنما عنا أنتم. قال شيخ الإسلام رحمه الله اليهود علموا ولم يعملوا والنصارى عبدوا الله على جهل. وقال إننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيه ناس يشابهون اليهود وناس تشابه النصارى، من هم؟ قال من علم الآن بعلم ولم يعمل بهذا العلم فهو مشابه لليهود، نسأل الله العافية. يعني واحد مثلا يعرف أن الصلاة ركن ولا يصلي، هذه مشكلة لي. تعرف أن الربا حرام، الزنا حرام، الكذا الاعتداء على الناس بغير حرام وتفعل، هذه مصيبة. أنت الآن تشابه اليهود لأنهم علموا ولم يعملوا. الطائفة الأخرى قال شيخ الإسلام من عبد الله على جهل، العباد الذين يعبدون الله على جهل هؤلاء فيهم شبه من النصارى لأنهم عبدوا الله على ضلالة على جهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وهذا كلام جميل الحقيقة. يعني الآن إنسان يجي يحدث في الدين بدع وخرافات ما عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. والصحابة رضي الله عنهم ما فعلوها، وسلف هذه الأمة القرون الثلاثة ما فعلوها. يعني هل نحن أعلم بالخير؟ يعني أنت بين أمرين، كما يقول بعض أهل العلم لما جاء يناقش أحد المبتدعة قال أنت بين أمرين، إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة جاهل يجهلون وأنت ما شاء الله من العلماء وتعرف، وهذا أعوذ بالله من يقول هذا الكلام؟ هل أنت تعلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم؟ يعني أنت الذي تعرف الخير والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الخير والصحابة ما يعرفون الخير؟ أعوذ بالله، هذا لا, 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 لا مسلم يقول هذا الشيء. قال الأمر الثاني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الخير والصحابة يعرفون الخير ولكن كتموا العلم وبخلوا به علينا، فجئت أنت يا فلان وأظهرت لنا هذا العلم، هل هذا أيضا يجوز أن نقوله في حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما ترك شيئا إلا من خير إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيعقل أن يخفي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الدين وتظهره أنت؟ تقول عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم آيتين في كتاب الله. يروى هذا عن عائشة ويروى عن غيرها. الأولى في مفتتح سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع كفار قريش وكبرائهم، ويعني كان يعني يتوقع أنه إذا أسلموا يسلم من وراءهم من أفراد القبيلة وكذا، فجاءه الأعمى ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فعليه الصلاة والسلام أعرض عنه لا احتقارا له وأنه فقير وأعمى، حاشا وكلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفكر، لا هو نظر إلى أن المصلحة مع هؤلاء كبيرة يعني، وإن شاء الله يكون كذا، وهذا الرجل لن يتركه، لكن اللحظات هذه أراد أن يستغل مع هؤلاء، فالله عز وجل عاتبه هذا العتاب الخفيف الرقيق ولم يباشر، ما قال أنت عبست أنت أخطأت، وإنما جاء من باب الخبر كأنه حادثة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، وهذا من إعلاء مقام النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، عبس وتولى أن جاءه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء ابن أم مكتوم قربه إليه وقال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، هذا الموقف الأول. الموقف الثاني قول الله عز وجل مذكرا بيتمه عليه الصلاة والسلام ألم يجدك يتيما فآوى. الآن يعني ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الأعلى، لو أن إنسان الآن مثلا نقول ملك أو وزير أو مدير مثلا في شركة أو وزير أو أمير أو ملك أو كذا، وكان قديم في القدم لما كان صغير كان يتيم أو كان فقير، وبعدين ما شاء الله ربنا فتح عليه ودرس وحصل ما شاء الله رئاسة شركة أو مدير أو صار غني، هل يحسن أنك تجي تشوفه تقول يا فلان أنت كنت قديم يتيم، الله المستعان، كنت فقيرا؟ ما يحب أحد يسمع هذا الكلام القديم، يريد الآن خلاص الآن الحمد لله وصلت. فالله جل وعلا يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم وقد بلغ ما بلغ من العز والرفعة والمكانة عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل له ألم يجدك يتيما فآوى. نعم يتم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كيتم غيره، اليتم عند العرب كان يعني التشرد والضياع، لا، عليه الصلاة والسلام كان في يتمه محفوظا مكلوءا برعاية الله عز وجل، لم يكن يتيما يعني شحاذ أو يسأل الناس أو ضايع، لا لا حاشا وكلا، كان مكلوءا برعاية الله مدخرجا من الدنيا حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، كان في كفاء عند أمه ثم عند جده عبد المطلب ثم بعد ذلك عند عمه أبي طالب ثم بعد ذلك شب وترعرع وشق طريقه في هذه الحياة، لكن الله عز وجل وجهه بعد ذلك في أواخر السورة. فالمهم أيها الإخوة يعني كما قلت إن يعني هذه الآيات لن يعني تقرأ كما جاء هنا في الحديث بحرف إلا أتيت أن تعمل بمقتضى ما دلت عليه هذه الآيات، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه. سبحان الله، يعني أنا أقول يعني إن من يتمعن في هذه الآيات فقها وتدبرا من جهة ثم أيضا عملا بما دلت عليه يفتح الله عز وجل عليه بخير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. يقول شيخ الإسلام بن تيمية، وهذا كلام نفيس أحب أن أقرأ عليكم، قال من تدبر هذه الآيات اللي هو في آخر سورة البقرة وفهم ما تضمنته من حقائق الدين وقواعد الإيمان والرد على كل مبطل وما تضمنته من كمال نعم الله تعالى على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته ومحبة الله سبحانه لهم وتفضيله إياهم على من سواهم فليهنه العلم. نعم هذا هو العلم، أنك تتفقه وتتمعن في معنى هاتين الآيتين وتعمل بمقتضاهما. إذن كما قلت أيها الإخوة أختم كلامي، أولا تتفقه في العقيدة ما تضمنته من عقيدة وأحكام، الأمر الثاني أن تعمل بمقتضى هاتين الآيتين. إذا كنت والحالة هذه فأبشر يا أخي لن تسأل الله بحرف منها إلا أعطيته، يعني في شفاء مريض تقرأ سورة الفاتحة على مريض يشفى بإذن الله عز وجل، بس المهم تكون هناك عقيدة إيمان بالله عز وجل، ما أن تقرأ كذا بطرف اللسان. ولذلك يعني كان ابن القيم رحمه الله يقول إن بعض الناس يقول قرأت الفاتحة ولم يشفى المريض، قرأت آيتين من أخص البقرة ولم يشفى، قال لا، السيف بضاربه. يعني ما هو كل من يقرأ يقرأ، لازم تقرأ وأنت تتمعن تتأمل تتدبر في كلام الله عز وجل. مثل السيف، الآن السيف هل كل واحد يأخذ السيف يقتل الأعداء؟ لا، لابد أن يكون إنسان قوي ويعرف كيف يضرب بالسيف حتى يقتل الأعداء. وهكذا الإنسان في قراءته في تمعنه بالآيات، إذا آمنت وصدقت بإذن الله يشفى المريض، وبإذن الله يجاب دعاؤك، وبإذن الله توفق لكل خير، لن تسأل الله بكل حرف منها إلا أعطيته. إذن أيها الإخوة، هذا الحديث الثاني من فضائل هاتين الآيتين من أواخر سورة البقرة. الحديث الثالث، روى مسلم في صحيحه، حنا والله الحمد ما عندنا حديث ضعيف، ما في إلا أحاديث أسانيدها كالشمس. روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ليلة عرج به ثلاثا. شوف هذا مقام عظيم، المعراج، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعطي ثلاثة أمور. إذن لا شك أن إنسان النبي صلى الله عليه وسلم يعطى في هذا المقام في المعراج وفي فوق السماوات السبع العلى، فوقها يعطى ثلاثة أمور، هذه ما يدل على قداستها ومكانتها، ويجب أن نتعلمها ونهتم بها. ما هي الثلاث؟ أولا الصلوات الخمس، هذه معروفة. قال وخواتيم سورة البقرة، لا إله إلا الله، الحديث في صحيح مسلم. والله يعني يجب الحقيقة بعد هذا أن نحرص على حفظ الآيتين وأن نحفظها أبناءنا وأهلينا جميعا. قال والثالثة وغفر الله لمن لم يشرك به من أمته شيئا المقحمات، يعني أن الإنسان المقحمات يعني التي توقعه في العذاب، توقعه في النار، أن الله عز وجل من فضله ومن رحمته أنه يغفر لأمته، المهم أنه لا يشرك بالله شيئا. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن فاعل الكبيرة لا يخلد في النار كما هو مذهب الخوارج نسأل الله العافية، ولا نقول في منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة في الدنيا الآن، أو أنه يكفر، لا، هو في رجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن نقول ينبغي له أن يتوب وأن يقلع عن الذنب وأن ينيب إلى الله عز وجل، لكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الحديث الرابع، روى الترمذي والحاكم بسند صحيح، هذا عاد حديث مهم جدا ويجب أن ننتبه له، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرآني، يعني الآيتين من آخر سورة البقرة، لا تقرآني في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان. الحمد لله، اللهم لك، احرص يا أخي أن هاتين الآيتين تقرأ في بيتك، اقرأها أنت، تقرأها زوجتك، أولادك، بناتك، يا أخوان، هكذا يجب أن تكون بيوتنا معمورة بذكر الله، بتلاوة القرآن. الآن الله المستعان، يعني لا أقول بيوت المسلمين عموما، لكن للأسف بيوت كثيرة أبد كلها والله قنوات فضائية وأفلام للأسف قد تكون إباحية وطرب ولهو وأغاني ورقص، أعوذ بالله، ما هكذا بيوت المسلمين. بيوت المسلمين تعمر بالقرآن، تعمر بذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في أزقة المدينة، فلما أصبح الصباح وقد مر ببيت أبي موسى الأشعري، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، سمع قراءة جميلة، فلما أصبح الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، فقال رضي الله عنه والله لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. شوف كيف كانت بيوت النبي، بيوت الصحابة معمورة بالقرآن. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نعرف بيوت الأشعريين بدويهم بالقرآن آخر الليل. كانت بيوت الصحابة، بيوت الناس معمورة بالقرآن بذكر الله. يعني يقول ابن مسعود الناس في خيام وناس في بيوت يعني على قدها، يعني يقول ما كنا نعرف، أنا ما تدري في الظلام ما أحد يمشي، لكن كيف نعرف بيوت الناس؟ قال والله كنا نعرف بيوت الأشعريين بدويهم بالقرآن، بتلاوة القرآن. هكذا كانت بيوت الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، لما مر ليلة ببيت أحد الصحابة وإذا القارئ يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية؟ فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وبكى حتى أخضل لحيته من كثرة البكاء صلى الله عليه وسلم، وقال نعم أتاني، نعم أتاني. هل أتاك حديث الغاشية؟ يوم القيامة يوم عظيم، الله سماه بأسماء، ومن هذه الأسماء الغاشية. فإذا أيها الإخوة، يعني ينجب كما قلنا الآن هذه فضائل هاتين الآيتين من أواخر سورة البقرة، أيتركها مسلم؟ أيتهاون في تعلمها وتعليمها؟ أهم شيء الآن على هذا الحديث الأخير الآن، قال لن تقرأ في بيت 3 ليال فيقربها الشيطان. ما يقربك الشيطان؟ الآن بيوتنا الآن بعض الناس يشتكي يقول يا أخي أنا أسمع ضجيج في بيتي، أسمع أصوات شياطين، أسمع أسمع. الحمد لله يا أخي، مما يقطع الشيطان اقرأ هاتين الآيتين، وليس مجرد حتى أذية. يعني بعض الناس يظن الأذية أنك ما تنام ويجيك الشيطان ويزعجك أو يحدث أصوات مرعبة في الليل، لا، حتى الشيطان يؤذيك في عبادتك، تريد تقوم آخر الليل فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد عليك 3 عقد، اقرأ هاتين الآيتين تخفف عنك، فتقوم آخر الليل تذكر الله فتنحل عقدة، تتوضأ فتنحل العقدة الثانية، تصلي فتنحل العقد الثلاث، فتصبح طيب النفس، وإلا كنت خبيث النفس كسلان. ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ولم يصلي حتى أصبح، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. نسأل الله، هل ترضى يا أخي أنك يبول الشيطان في أذنيه؟ لا أحد يرضى بهذا. إذن يا أخي احرص، لا يقربك الشيطان لا في دينك لا في عباداتك لا في نوافلك لا في خشيتك من الله لا في يعني كما قلت إزعاجات. بعض الناس الآن دائما يقول الله يا أخي ما أنام وتجيني كوابيس في النوم وأقف مذعورا خائفا. اقرأ يا أخي، أنت حرمت نفسك من هذا الحصن العظيم، هذا حصن يا أخي. لكن سبحان الله، يعني ابن القيم رحمه الله يقول إن الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ما جاء في القرآن أو على لسانه عليه الصلاة والسلام، قال إن فائدة الأذكار 2، لا ثالثة لهم. إما حسنات تحصلها مثل من قال سبحان الله وبحمده في يوم غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة إلى آخر الحديث. يقول إما استدرار وجمع للحسنات هذه فائدة، وإما أن تكون لك حصن يمنعك من وصول الشيطان إليك، شياطين الإنس والجن. المهم تقرأها بتدبر وتمعن، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء ذلك اليوم. لا إله إلا الله، شيء كما يقول اللغويون نكرة، أي شيء، حوادث، أمراض، ابتلاءات، شياطين إنس، شياطين جن، أي شيء، خلاص لم يضره شيء ذلك. فهل رأيتم أيها الإخوة كيف نحن أو بعض المسلمين هداهم الله يفرط في هذا الأمر العظيم؟ وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله لما تكلم في كتابه النفيس الوابل الصيب، ولما تكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخره قال إن حال الشيطان مع الذكر، حال الإنسان مع الذكر والشيطان كحال عدو أدرك لحقوا رجلا طردوا رجلا. تصور الآن يا أخي إن في عدو الآن وراك يريد أن يقبض عليك، قال فدخل في حصن فأغلق عليه الباب، حصن يعني قلعة سكر الباب، قال فلا يزال العدو يطوف به، يعني يلفون حول الحصن هذا ينتظرون منه غرة، يعني يطلع ولا يسقط من فوق حتى يأخذه. قال وهكذا العبد مع الشياطين والذكر، ما دام أنه في ذكر الله فهو في حصن عظيم، مستحيل والله لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن أحد يصل إليه، بإذن الله لا أحد يصل إليه. لكن إذا كان لا أذكار لا عبادات، الحقيقة يعني كما يقول ابن القيم يعني عرضة، معرض نفسه أنه يقع عليه شيء من ذلك. فالله الله أيها الإخوة يعني تعلمنا لهاتين الآيتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيت. وهذه كما قلت أربع أحاديث عظيمة في فضل هاتين الآيتين من أواخر سورة البقرة. بعض الإخوة يعني يريد أن يسأل أو كذا، من عنده سؤال يكتبه في ورقة. أيضا قبل الأذان أحب أن أنبه أن درسنا مستمر ولله الحمد كل سبت وأحد في هذا الشهر، كل سبت وأحد من هذا الشهر بإذن الله عز وجل. قد يكون في هذا المكان قد يكون في غيره، الأصل أننا في هذا المكان، لكن قد ننتقل أمام يمين يسار حسب ما يرتب لنا الإخوة في جهاز الإرشاد والتوجيه وشؤون التدريس بالحرم جزاهم الله خيرا. إن شاء الله نكون إن شاء الله في هذا الدرس بإذن الله عز وجل كل سبت وأحد وفي هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. طيب، من كان عنده السؤال أيها الإخوة يكتب السؤال، يعني السؤال يكتب ولا يقال مشافهة. نعم، الآن انتهينا، الآن نعتبر من سورة البقرة، نبدأ على بركة الله في تفسير سورة آل عمران. نعم، تفضل يا أخ عبد القادر. نعم، نقرأ، اترك سورة آل عمران، انتقل إلى الباب، قوله تعالى منه آيات محكمات.
قوله باب منه آيات محكمات. قال مجاهد الحلال والحرام وأخر متشابهات يصدق بعضه بعضا، وكقوله وما يدل به إلا الفاسقين، وكقوله ويجعل الرجز على الذين لا يعقلون.
لعل أتوقف عن القراءة لأن هذا مبحث مهم، الحمد لله، أقول هذا مبحث مهم ومبحث المحكم والمتشابه، هذا علم شريف من علوم القرآن، فنتوقف عنده الدرس القادم إن شاء الله. نأخذ بعض الأسئلة الموجودة هنا. هذا يسأل عن حكم حلق اللحية كليا أو نصف، ما هو الحكم؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يعفي لحيته وما كان يحلقها. قال الصحابي كنا نعرف قراءته في الصلاة باضطراب لحيته، فقال وهو القائل عليه الصلاة والسلام روي عن 3 ألفاظ: وفروا، أعفوا، أكرموا. فهذه كلها 3 ألفاظ أوامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد أنه لا يجوز حلق اللحية ولا أخذ شيء منها. قال إذا لم أداوم في إكمالها ما الحكم اللي هو عن الآيتين؟ نحن نقول نعم، يعني يحرص على قراءتها ما استطاع، يعني هو على جهده فيها، سواء عاد إن أكملها، يعني إن داوم عليها كل يوم أو في بعض الأحيان، والله المستعان. هذا سائل يقول إن الشيطان كثيرا ما يأتيني بالضيق في صدري، ما العلاج؟ والله العلاج كما قلت يعني تلاوة القرآن عموما أو التركيز على ما جاء النص فيه، كسورة الفاتحة، الآيتين من آية الكرسي، الآيتين من أواخر سورة البقرة، آية الكرسي، المعوذتين، الإخلاص، أيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لو أنا شغال في فندق قريب من الحرم لم أتمكن في بعض الأحيان من الصلاة في الحرم، الصلاة المفروضة، فهل يجوز لي أن أصلي في الفندق مع الإمام وتحسب صلاة جماعة؟ لا، هو لا يمكن تصلي مع الإمام، لابد تكون الصفوف متصلة، الفندق بعيد. فلكن لو كنت مثلا في الفنادق التي على الساحة هذه والصفوف متصلة، نعم يصح لك، لكن فندق بعيد والصفوف متقطعة، لا، هذا كلام غير صحيح، لابد أن تكون الصفوف متصلة. هذا أخ يشتكي عن قال في مواظب على تلاوة القرآن وعلى الذكر ويعاني من الألم في البطن وعنده كذا، ما العلاج؟ هناك الرقية الشرعية، قراءة سورة الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي، الآيتين، المعوذتين 3 مرات، سورة الإخلاص 3 مرات، أيضا ضع يدك على بطنك وقل بسم الله 3، ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. أيضا اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، وغير ذلك من الأدلة. هل يجوز الصلاة أمام إمام وراء إمام مشعوذ؟ هذه الشعوذة كفر وضلال، لا يجوز، لا يجوز أن يصلى خلفه. إذا كانت شعوذته يعني كما قلت شركيات وكفريات فهذا لا يصلى خلفه، نسأل الله العافية. هل يجوز عند أهل السنة والجماعة تكرار العمرة أكثر من مرة؟ هذه مسألة خلافية، ورأي سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم أنه يجوز، لا حرج، خاصة الإخوة الذين يأتون من بلاد بعيدة ويريدون أن يعتمر واحد عن أبيه، ولكن أن يكون متوفى، يعني أبوه المتوفى أو أمه أو كذا، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، ولا يحرم الأجر، لكن مع الزحام يعني الأمر كلام، لكن في هذا الوقت إنسان جاء ويمكن ما عاد يعود مرة أخرى، وأباه توفي، أمه توفيت من قبل، عم قريب، فلو اعتمر إن شاء الله يخرج إلى مسجد عائشة ويحرم من هناك ويعود ويعمل عمرة تامة. أسأل الله عز وجل أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا واكشف غمومنا وحقق آمالنا وأجب سؤالنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.